إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام في أحكام الفقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن فضيلة الصلاة عندما ذكر الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت أو صلحت، يجوز الفتح والضم، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن وهو صحيح، كما في صحيح ابن ماجه. وعلمنا أن من أفضلية الصلاة ما قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال العبد والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن شروط الصلاة، واليوم مع الدرس السادس من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع التعليق عليه من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله. شروط الصلاة. الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي. ولكن ما هو تعريف الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة. إذا ما توضأ الإنسان فإن صلاته لا تصح، ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها. وإذا توضأ الإنسان وما صلى فما يعتبر بالوضوء بالنسبة للصلاة، فالصلاة لا تكون، توضأ ولم يصلي فلا صلاة. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء للصلاة، فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها. المهم الآن، وهذا هو بيت القصيد، ما هي شروط الصلاة؟ الشرط الأول العلم بدخول الوقت، ويكفي غلبة الظن. فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. وهذه المسألة تثار إذا كان الإنسان بعيدا عن العمران، ولم تكن معه ساعة ولا مذياع يعرف بالأذان، ففي هذه الحالة عليه أن يتيقن دخول الوقت، سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم. إذن ما هو أول شرط من شروط الصلاة؟ العلم بدخول الوقت. ولكن علينا أن نعلم أنه يستثنى من ذلك الجمع في الصلاة. المسافر إذا أراد أن يصلي جمع تقديم فله أن يصلي العصر مع الظهر، وله أن يصلي العشاء مع المغرب، فهنا يكون قد صلى العصر قبل دخول الوقت، ويكون قد صلى العشاء قبل دخول الوقت. إذن يستثنى من هذا والله أعلم في حالة الجمع في الصلاة، سواء الجمع للسفر أو الأشياء الأخرى، وهذا له باب مستقل نتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. الشرط الثاني من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الأصغر كالوضوء، والأكبر كالجنابة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، يعني الأخذ بالغنائم قبل القسمة. الغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، رواه الجماعة إلا البخاري. الشرط الثالث من شروط الصلاة طهارة البدن. الشرط الثالث من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، متى قدر على ذلك. فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه. أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وحسنه صحيح كما في صحيح الجامع. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. هناك فرق بين المذي والمني والودي كما وضحنا ذلك من قبل، لكن الإعادة لا تخلو من الإفادة. المني إذا جمع الإنسان وزوجته أو نزل منه المني بشهوة بأي طريق، فعليه أن يغتسل، وله رائحة كطلع النخل أو كرائحة البيض. ما حكمه؟ هذا بالنسبة في الإنسان. أما بالنسبة للثياب، كثير من الشباب يمنع من الصلاة أنه يستحي أن يطلب من أهله أن يغير الثوب. لا تغيير للثوب من المني، إن كان ناشفا تفركه وتصلي فيه، حتى السراويل. ولفظ السراويل كما علمنا في الراجح لفظ المفرد، حتى السراويل أي اللباس ما تغسله، إن كان ناشف كان ناشفا تفركه، وإن كان طريا، وكلمة طري لغة عربية، وإن كان طريا تغسل مكان المني فقط. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. هذا بالنسبة للمني. وشرط الغسل من المني خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى كما أوضحنا. هناك المذي، الإنسان إذا دعب زوجته أو هو فكر في الجماع أو كذا، ينزل منه سائل خفيف، ما هو بتدفق هكذا، هذا حكمه تستنجي وتوضأ وتصلي. هناك الودي، ما هو الودي؟ الإنسان أحيانا إذا حمل شيئا ثقيلا أو أتاه برد بالليل، بعد البول ينزل منه سائل ثخين مثل المني، لكن ما هو مني. هذا حكمه أنك تستنجي وتتوضأ وتصلي، ما فيه غسل، رغم أنه سائل مثل المني لكن ما فيه غسل. إذن من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. هنا قلنا هذا من أجل كلمة المذي. المذي ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. فعلي رضي الله عنه قد تزوج من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الجماع. هذه الإنسان يسأل قريبة، صاحبة، الشيخ في المسجد، لكن يسأل أبا زوجته فيها بعض الحياء. وعن علي قال: كنت رجل مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. رواه البخاري. في رواية يعني ما فيها صحة، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل يتوضأ ويصلي وإن كان عليا، يتوضأ ويصلي وإن كان عليا، وهذا طبعا بإخبار الوحي. روى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. وكما نعلم المستحاضة أي المرأة التي عندها نزيف، النزيف هذا، وهذا قد تكلمنا عنه في الكلام عن الحيض والنفاس. وأما طهارة الثوب فلقول الله تعالى: وثيابك فطهر. بل هناك عشر تفسيرات ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان لهذه الآية. من بين التفسيرات: وثيابك فطهر وثيابك فقصر، يعني بالنسبة للرجل وثيابك فقصر، لكن الذي يعنينا هنا وثيابك فطهر، وهذا يشمل يعني في طهارة الثوب من النجاسة الحسية. وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ يعني رجل معه ثوب، سواء الثوب أو السراويل أو أي شيء جامع، يعني أي شيء يلبسه، يعني جامع زوجته، هل يصلي في نفس الثوب الذي يجامع فيه زوجته؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة، أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. المقصود بالأذى هنا النجاسة، لأن المني طاهر. سبحان الله، المني طاهر ومنه الغسل. المذي والودي كلاهما نجس وليس منهما الغسل، الوضوء فقط. إذن الدين بالنقل لا بالعقل، الدين بالنقل لا بالعقل، لا تحكم عقلك طالما هناك آية أو حديث. وعن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض أنه دي تعود على آخر متكلم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، يعني صلى بالنعلين في الصلاة، فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم. انظروا إلى هذا الامتثال، كانوا يصلون بالنعل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم فخلعوا، لم ينتظروا حتى انتهاء الصلاة أبدا فخلعوا. بل مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل في المسجد اجلس، فهناك أحد الصحابة كان خارج المسجد فسمع كلمة اجلس فجلس خارج المسجد، جلس خارج المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم لما خلعتم أي نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما قبل ما يدخل، فإن رأى خبثا، ما قال له ما يدخل به المسجد، ما يصلي فيه، في نجاسة في النعل ما يصلي فيه أبدا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، يعني يدلكه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم، صحيح كما في صحيح أبي داود. وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. ليس معناه أنه يخرج من الصلاة، مثلا كان يلبس ثوبا فوق الثوب وهو في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة تذكر أن الثوب الأول كان قد حمل ابنته فبالت عليه، وهو في الصلاة يخلع الثوب ويلقيه على الأرض ويستمر في الصلاة، ويستمر في الصلاة في هذه الحالة ولا إعادة عليه، لا يأتي بما تقدم. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه، قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، سؤال: رجل كان يمشي في الطريق، حتى الآن في طهارة البدن والثوب، يمشي في الطريق وقعت رجله في بالوعة التي نسمها بلاعة، في بالوعة فيها نجاسة، وكان متوضئا، بل وقع إلى رقبته في البالوعة التي فيها نجاسة وكان متوضئا، بالطبع وضوء يحصل له الآن ماذا؟ وضوء ماذا؟ ما يبطل، لأن الذي يبطل الوضوء ما خرج من أحد السبيلين. يكون في هذه الحالة يكون متلبسا بنجاسة لكن وضوءه سليما، فالذي عليه أن يزيل هذه النجاسة، عليه ماذا؟ أن يزيل هذه النجاسة لكن الوضوء صحيح. وبالتالي لو رجله وقعت في براز وهو متوضئ وضوءه صحيح، لكن عليه أن يغسل مكان ماذا؟ مكان البراز. إذن فرق، الذي ينقض الوضوء ما يخرج من أحد السبيلين، البول، مكان البول أو مكان الغائط. وحتى في فقه السنة وفي التعليق على تم منا لما ذكروا نواقض الوضوء، ما ذكر في فقه السنة نقطة من نواقض الوضوء، وهي خروج الدم أيضا من أحد السبيلين، من مكان البول أو مكان البراز. أما إذا خرج الدم من أي مكان في الجسد من غيرهما فالوضوء صحيح. ونعلم قصة الصحابي الذي كان يقوم الليل وواحد من الكفار يصوب عليه بالسهم فينزعه ويصلي. إذن الدم ليس من نواقض الوضوء إذا لم يخرج من أحد السبيلين، إذا لم يخرج من أحد السبيلين. وقد تكلمنا من قبل في وضوء المعذور الذي عنده سلس بول أو تفلت ريح أو المرأة المستحاضة التي عندها نزيف، هؤلاء جميعا يتوضؤون بعد الأذان. يتوضؤون متى؟ يتوضؤون متى؟ بعد الأذان، ويصلي الظهر، يصلي الظهر إلى العصر ووضوءه صحيح. إنسان عنده تفلت ريح يصلي من الظهر إلى العصر، لكن لو خرج منه بول يتوضأ، لأن هذا غير العذر الذي عنده. المرأة التي عندها نزيف استحاضة يعني نزيف، أذن الأذان تتوضأ وتصلي إلى العصر، لكن لو خرج منها ريح تتوضأ، وهكذا. لكن في فتاوى اللجنة الدائمة بالنسبة لصلاة الجمعة قالوا الذي عنده عذر كتفلت الريح أو سلس البول أو المرأة المستحاضة التي عندها نزيف يتوضأ قبل صلاة الجمعة، يعني يظل في الخطبة هكذا. فإذا أقيمت الصلاة، يعني الخطيب انتهى وحان وقت صلاة الجمعة، فهذه الحالة يبدأ يتوضأ قبل الصلاة. توضأ متى؟ قبل الصلاة. إذن الآن، وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة صلي تحية المسجد ركعتين، تحية المسجد ركعتين، تحية المسجد ما تخش كان واخد بالي منك. وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه، بعض الناس عندهم قول خاطئ. ما هو القول الخاطئ؟ يقولون هذا القول الخاطئ، يقولون ماذا؟ كل ما هو جاف طاهر بدون خلاف. هذا كلام فاسد، هذا قول منتشر عند كثير من الناس، يقولون كل ما هو جاف طاهر بدون خلاف. هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة، مثل قول الموجود عند الناس المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا قول يضرب بالنعل لا أساس له بالشرع. بل في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة بالرياض بحث كامل في هذه النقطة أنه مخالف للشرع. هناك أشياء منتشرة عند الناس، بل في بعض الأوساط العلمية للمستمعين وليس العلماء، وهذه غير صحيحة. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، أي ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل هو الدلو إذا كان فيه ماء، هو الجردل باللغة العامية. والدلو والذنوب الدلو العظيمة الممتلئة ماء. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وبالمناسبة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا قال الله تعالى في آخر سورة الذاريات: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب اللي هي الدلو ممتلئة، سبحان الله، في التفسيرات ذكر العلماء، نحن نعلم أن أسرى بدر في أيسر التفسير هذا عندك في كلمات القرآن، نحن نعلم أن أسرى بدر ألقوا أين لما قتلهم المسلمون؟ ألقوا في قليب، والقليب هي البئر. القليب هي ماذا؟ البئر، وهو نص القرآن: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والذنوب هو مثل البئر، مثل ماذا؟ ففعلا ألقوا في مثل الذنوب اللي هو ماذا؟ البئر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: دعوه لا تقطعوا عليه بولته، لا تقطعوا عليه بولته، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الشوكاني بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا، نقول يعني تاركا لواجب لكن صلاته ليست باطلة. وفي الروضة الندية وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة، البدن والثوب والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة، أخل بواجب لكن صلاته صحيحة. إذن ما هو الشرط الأول من شروط الصلاة؟ الشرط الأول ماذا؟ العلم بدخول الوقت.
تعال يا أستاذ حسن، يا وادي حسن خد تعالى هنا. أيوة الواد ده له فضل علينا كلنا، كل القاعدين في المسجد ده له فضل علينا أخ حسن ده. أقول لك ليه؟ تعال يا واد صلي هنا، اقعد قدامي كده، اربط لي الزرارة دي، اربط لي الزرارة دي. خلاص خلاص
الأخ حسن حماه عمي سيد صاحب المسجد القديم. صليت تحية المسجد ولا لسه؟
ركعتين.
عم سيد صاحب المسجد القديم الذي أضيف إليه 5 توسعة من الناس، يعني هالمسجد 6 أراضي للناس. أول مسجد قديم كانت حدوده هنا، هذا هنا لغاية هنا فقط، وهو المسجد الأول. عم سيد هذا كان رجل شغال في المجاري وفقير، والله أنا لازم أحد يصدر الأمر والمعروف لأهله. عم سيد دعنا سيد التعبان، طب نديله إن شاء الله. خليه هذا، خلي بالك، كان المسجد القديم هذا وهو رجل فقير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، إنما الغنى غنى النفس، غنى النفس. تمام، هو المسجد القديم والله كان ما يملك وكذا، وأتى واحد يعني يقول له أنا أخذ مخزن وكذا وكذا، فهو قد رأى الرؤيا قال اجعله مسجدا، فجعله مسجدا. وهذا رزق يسقه الله تعالى لمن يشاء. هناك من يملك المليارات، الآن بنتكلم بالمليارات مش بالجنيه ولا بالمليون، تمام، احنا ودنا الأيام دي في المليار، تمام. هناك من يملك المليار والله وما يعمل حتى ثلاجة مية، الله لا يريد له شيئا، ولا مش كده يا حضرة العمدة؟ عم فايد العمدة هنا، ولا مش كده يا شيخ سيد؟ تعال يا حضرة العمدة. طيب خلاص ماشي، اسند ظهرك على العمود هنا، العمود أحسن، ده العمدة بتاعنا وقت الشدة تلاقي في أي حاجة فيها خير تقش على طول، ولا مش كده يا عم فايد؟ طيب ماشي، فبلغ السلام الناس كلها بتدعي لعم سيد، سامع ولا؟ المهم أول شرط من شروط الصلاة ماذا؟ العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الشرط الثالث طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. تعليقا على القول الذي قلته من قبل، القول الباطل كل ما هو جاف طاهر بدون خلاف، هذا خطأ. إنما ما هو الطاهر من الجاف؟ لما كنا نتكلم في أول درس في الفقه، أول درس في الفقه، قلنا هناك أشياء يعني تطهير الأرض، تطهير الأرض والعمود أي السارية وهذه الأشياء كيف تطهر. علمنا تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، الأرض بلاط أو رمل صببت عليها الماء، لحديث أبي هريرة، طبعا هذه إذا كانت النجاسة مائعة، مائعة سائلة كالبول. أما النجاسة التي لها جرم كالبراز لابد أن تنزع من المكان تماما حتى لو صارت جافة. تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة قال الحديث السابق هذا دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب من ماء.
وتطهر أيضا أي الأرض. واحد عندك ولد الآن جي أتى وبلى في الحائط، وعندك في البيت أنا راح بلى على الحائط التي عندك، ماذا تفعل؟ وتطهر أيضا أي الأرض والسارية والعمودة كذا بالجفاف، هي وما يتصل بها اتصال قرار، كالشجر والبناء. كالشجر يعني الأرض جف البول إذا أتى عليها وما غسلت صارت ماذا؟ طاهرة. قال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة رضي الله عنها: زكاة الأرض يبسها. الزكاة يعني الطهر هنا. هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها، لابد أن تزول تماما، ما تكون موجودة أو تنقل من هذا المكان تماما. إذن الشرط الأول العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثالثا طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. لكن ماذا تفعل؟ كل ما هو جاف عرفنا الآن ما هو كل شيء. لو فرض عندك الآن سجادة عليها نجاسة ما تستطيع أن تغسلها وتريد أن تصلي، إذا وضعت فوقها شيئا طاهرا صرت الآن تصلي على طاهر. يعني عندك حصير في البيت، عندك سجادة في البيت عليها بول، عندك ولد صغير الآن يبول في كل مكان، إذا أردت أن تصلي تضع شيئا فوق هذه السجادة وتصلي، رغم أن تحتها ماذا؟ نجاسة. رغم أن تحتها وما أعظم أنك الآن ممكن تصلي وتحت هناك بلوعة، صح أم لا؟ ما في شيء. الشرط الرابع من شروط الصلاة ستر العورة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشرط الرابع ستر العورة، والمراد بالزينة ما يستر العورة، والمسجد الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والمسجد الصلاة أي استروا عورتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص؟ قال: نعم، زرره ولو بشوكة. رواه البخاري في تاريخه وغيره، أي ليس في الصحيح. حد العورة من الرجل، دائما في المسائل العلمية، دائما في المسائل العلمية ماذا يفعل الإنسان؟ هناك فرق بين العلماء المعمول بخلافهم والعلماء الذين لا يعمل بخلافهم. تجر ابن حجر في الشرح يقول لك: وهذا الرأي قد تعقب. الآن ممكن واحد يأتي الآن في صحيفة ويتكلم كلمة، هذا من نأخذ بكلامه، إنما العلماء كالأئمة وعلماء الحديث والفقهاء وكذا المعمول بعلمهم، أي الذين شهد لهم أهل العلم بالعلم، الذين لا يعمل برأيهم تماما لا يذكروا. أما العلماء المعمول بخلافهم إذا كانت هناك نقطة فمن الأمانة العلمية أنك تأتي بكل الآراء، حتى إذا كنت أنت تحب رأيا معينا من الأمانة العلمية أنك تأتي بكل ماذا؟ بكل الآراء، ثم تقول: أنا أميل لذلك ما أميل لذلك، هذه مسألة أخرى. بل ذكر النووي رحمه الله أن الإنسان إذا كان يقرأ كلمة في كتاب ولا يعلم معناها وظن أنها خطأ قال ما يصحيح، هو يفعل ذلك في أسفل الصفحة، وربما يكون هو المخطئ، ربما يكون هو المخطئ. يعني مثلا لما واحد يقرأ الآن في كتاب ويقرأ يقول لك: السماء لونها أخضر، طبعا أي واحد ممكن يصحح ماذا؟ هذه الكلمة، هذا جهل. لون السماء أخضر وليس أزرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء. ما أضلت الخضراء أي السماء، وما أقلت الغبراء أي الأرض، من رجل أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فالسماء لونها أخضر لكنك أنت تراها أزرق، مثل ماء البحر لما تنزل النيل أو كيبة تجده أزرق، لما تضع في يدك تجده ماذا؟ أبيض. وهذا ما رجحه ابن القيم وابن حجر
وفي القاموس كل هذا حتى فيها مرة إن شاء الله نأتي بها فيها بحث في حوالي 3 صفحات كان إن شاء الله من أقل أعلمة يعني في هذه المسألة جمعتها بفضل الله تعالى. إذن الشاهد من ذلك الآن لما تكون هناك مسألة خلافية لابد أن تأتي بكل الآراء، فهنا ستر العورة، حد العورة من الرجل. العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة، طبعا سنأتي بالكلام والتعليق على ذلك، يعني نأتي بالمسألة والتعليق على ذلك كما أسلفنا القول الإنسان يأتي بكل الآراء. العورة التي يجب
شيخ أنا هتبقى تنام ولا إيه يا عم الشيخ؟ ابعد شوية هتكوز مية يا عم الشيخ، هتكوباية هنا. لا 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 معروف اللي بينام بغرقه مية على طول.
العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والدبر، أما ما عادهما من الفخذ والسر والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار، فمن قائل بأنها ليست بعورة ومن ذهب إلى أنها عورة. حجة من يرى أنها ليست بعورة هي ماذا؟ الفخذ، وسنرى التعليق على ذلك من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله. استدل القائلون بأن الفخذ والسر والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث. بعد ذي بد الركبة ليست بعورة كما سنرى الآن، يعني هذه بس سمعنا الشرح. الركبة الحد من السر إلى الركبة، لكن الركبة في حد ذاتها ليست ماذا؟ بعورة. ما هو الفخذ؟ تمام مبدئيا يعني هنا. استدل القائلون بأن الفخذ والسر ليس، طبعا هو جاب الركبة هنا لكن نتخطاها الآن، والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله. كاشف عن فخذ يعني هنا ماذا؟ الفخذ ماذا؟ مكشوفة. الفخذ ماذا؟ مكشوفة. سنرى يعني التعليق على ذلك إن شاء الله تعالى. ودائما المسلم يضع قلبه في يعني يكون مع الحق أينما كان، لا تتعصب لهذا ولا لذاك، لأنك لما تتعصب ستحرم من الخير، تحرم من الخير. وهذه المسألة مثل القصة الثلاثة التي أخذناها في ثانية ثانوي زمان، مش عارف موجودة الآن ولا، قصة العم الثلاثة الذين أمسكوا بالفيل، واحد مسك الفيل من الذيل، واحد مسك الفيل من الرقبة، واحد مسك الفيل من بطنه، كل واحد هو هم الثلاثة عمي، كل واحد اللي مسك الفيل من الرقبة يقول هذا هو الفيل، من البطن هذا هو الفيل، من الذيل هذا هو الفيل، لكنه لا يرى ماذا؟ لا يرى بقية الفيل. وهكذا فاستأذن أبو بكر فأذن له صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لما دخل عثمان غطى الفخذ. فلما قاموا قلت، أي عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. أيضا من أدلة القائلين بأن الفخذ والسرة ليست بعورة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد البخاري. قال ابن حزم فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. ففي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال فحله وجعله على منكبه. فرق بين الإزار والرداء. الإزار الذي يغطي النصف الأسفل من البدن، والرداء هو الذي يغطي النصف الأعلى من البدن، يعني بشاكير الإحرام. الذي يغطي النصف الأسفل يسمى إزار، والذي يغطي النصف الأعلى يسمى رداء، كما في المعجم الوسيط. يا ابن أخي لو حللت إزارك الأسفل يعني فجعلته على منكبك دون الحجارة. دون الحجارة يعني ماذا؟ الأحد لما يشيل حاجة ثقيلة بيجيب جلبية أو شيء يحطها على الكتف ويشيل الصفيح، تمام؟ فهذا الذي أشار العباس به على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وعن مسلم عن أبي العالية البراء قال إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، إلى آخر حديث. قال ابن حزم فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية. وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو يقول، الفخذ ليست عورة على أساس، هل يمكن لإنسان أن يضع يده على عضو رجل حتى بغير الثياب أو على مكان البراز في غير الثياب؟ انظر ماذا قال هنا، قال ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة. معناه أن بدن المرأة من رأسها إلى ظفرها عورة. بل الإمام أحمد في كتاب الحكم الجديرة بالإذاعة بين يدي الساعة لابن رجب الحنبلي ذكر عكس ما يفعل الناس الآن. الناس الآن الرجل يلبس النعل الثخين، المرأة تلبس النعل التي تبين قدمها. هذا خطأ. الصح أن المرأة تلبس نعل مثل نعل الرجل الآن، والرجل يلبس ما يلبس ما في إشكال. فهنا المرأة كلها عورة من أول أعلى الرأس إلى آخر القدم كلها عورة. ما معنى ذلك؟ هل تستطيع أن تضع يدك على قبل رجل أو على دبر رجل؟ المرأة هكذا، كل المرأة عورة. الذي يضع يده على جزء من المرأة حتى ولو لبس جلباب من طوب كأنه وضع يده على قبل الرجل أو على دبر الرجل. إذن ما الذي يسلم على المرأة والذي كتفه في المواصلات بجوار كتف المرأة إلى آخر هذا الكلام. المهم رابعا، ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قصة بن شماس وقد حسر عن فخذيه. هذه حجج من يرى أن الفخذ والسرة ليستا بعورة. حجة من يرى أنها عورة، واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه، وعلقه في صحيح كما في صحيح الجامع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. أيضا استدل القائلون بأن الفخذ والسر عورة بالحديث التالي، أي الثاني، عن جرهد، هو الصحيح جرهد بفتح الجيم، عن جرهد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذيك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن، وذكره البخاري في صحيح معلقا صحيح كما في صحيح الجامع. ونفخ السنة ماذا قال؟ هذا هو ما استدل به كل من الفريقين، وللمسلم في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي بين سرته وركبته ما أمكن ذلك. قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، أي حديث أنس المتقدم أصح إسنادا. التعليق على ذلك من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى. هنا انتبه معي، القول طبعا فقه السنة كتاب قيم يعني، ولا يقدح فيه ما جاء في كتاب تمام منه من تعليقات، حتى لما كتبت في كتاب فر الله كتاب فقه السنة كتاب قيم ولا يقدح فيه ما جاء في كتاب تمام منه من تعليقات. ثم مرة بعد حوالي يمكن سنوات طويلة رأيت الشيخ سابق في الرؤية، ورأيت معه كتاب فر الله وعون الرحمن، فقلت له هذا القول بالضبط في الرؤية: كتاب فقه السنة كتاب مبارك. قلت له هكذا: كتاب فقه السنة كتاب مبارك ولا يقدح فيه ما جاء في كتاب تمام منه من تعليقات. فمن حسنات الإنسان أن تعد سيئاته كما نعلم. وهل ماذا يقول؟ وإن كان الأحوط أن يسلم مصلي ما بين صلاة الأمور. قلت فيه أمور: الأول أن الأخذ بالأحوط ليس بالأمر الواجب، وإنما هو من باب الورع، وليس كل مكلف يرغب أن يكون ورعا كما لا يخفى. حتى العلماء يقولوا ماذا في الأصول؟ يقولوا: فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى الحكم الشرعي، والتقوى الاحتياط. أنا لا ألزم الناس بالتقوى، إنما ألزمهم بالفتوى، الحكم الشرعي، حلال حرام. أما الاحتياط والتورع وهذا لك أنت، ما تلزم به الناس. فرق بين الفتوى والتقوى. ابعد عن بعض كذا، هناك واحد هنا واحد هنا، يلا يا عم الشيخ واحد، يلا احنا مش في المدرسة هنا، لا تعالى أم بعيد عن صاحبك خالص، يلا يا عم الشيخ ابعد بعيد، يلا احنا مش في الفصل هنا. السلام عليكم. الله ينور عليك، انت كده كويس. كان احد السلف لما واحد يطرق الباب طارق، لما كان يطرق الباب عليه طارق، كان يقول: اللهم اني اعوذ بك ممن يشغلني عن ذكرك. كان يقول ماذا؟ اللهم اني اعوذ بك ممن يشغلني عن ذكرك. ثانيا، ان المؤلف قيد ذلك بالصلاة، فمفهومه ان ذلك ليس من الاحوط خارج الصلاة. ثالثا، ان الاختيار الذي اشار اليه ينبغي أن يكون قائما على قواعد علم أصول الفقه، لكي لا يكون الاختيار كيفيا تابعا للعادات والأهواء. ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة الأخرى، وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاضرة من جهة أخرى. ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان: الأولى، الحاضر مقدم على المبيح، والأخرى، القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها. هنا عندنا في الحديث التي سقناها الآن، لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذيه، ودخل عمر كل هذا كاشف، لما دخل عثمان غطى فخذيه. فهنا هذه الأحاديث فعلية، وأما الأحاديث الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرهد غط فخذيك فإن الفخذين عورة، أحاديث قولية. والعلماء قالوا الأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية، يعني لما يكون عندنا أحاديث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث واردة فيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقدم الأحاديث القولية على الأحاديث الفعلية. فهذا دليل على أن الفخذين عورة، على أن الفخذين عورة، مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس وأثر أبي بكر. أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها، بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا، بحيث لا نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم، ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه الشرط، وهو في اللغة الذي يسمونه ماذا؟ الشرط، الذي يسمونه الشرط وهو التبان في اللغة. الشرط في اللغة اسمه ماذا؟ تبان، في الشرح بضم التاء، بضم ماذا؟ التاء، بضم التبان. يعني بيقول ماذا؟ يعني يقول ماذا؟ بحيث لا نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم، ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطال، البنطال أو البنطلون الذي يسمونه الشرط وهو التبان في اللغة. ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية، فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار. نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين، وهو الذي مال إليه ابن القيم في تهذيب السنن. وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين، خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأخره. بقي شيء، وهو أن المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليهما، والواقع أنه لا يصح في ذلك شيء كما بينه الشوكاني، بل ينفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة، وهو حديث حسن كما بينته، أي الألباني في الإرواء، إلى أحاديث أخرى بمعناه. إذن السرة ليست عورة، لكن السرة عبارة عن نقطة فقط، لأن أصلا مش السرة، أقصد الركبة هنا، الركبة ليست ماذا؟ هو طبعا ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، فالركبة هنا ليست ماذا؟ ليست عورة، لكن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، أن يقع فيه. لكن أراد الإنسان أن يجلس أمام أولاده الذكور لابد يغطي تحت الركبة، لأنه لو جلس هكذا تمام تظهر ماذا؟ الفخذ. وقد علمنا من قبل أن المرأة كلها عورة، أن المرأة كلها عورة، كلها عورة. وسنعلم أن المرأة التي تلبس الثياب القصيرة أمام بناتها أو أولادها كأنها فهي متبرجة كالشارع تماما. وعلمنا في خطبة الجمعة، وهناك خطبة بعنوان: وهل الحجاب إلا النقاب؟ علمنا فتوى اللجنة الدائمة بالرياض وفتوى ابن عثيمين أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تلبس البنطال أي البنطلون أمام أبيها أو أمها أو أختها أو خالتها أو ابنتها أو عمتها، ولا تلبس البنطال في البيت، يحرم عليها أن تلبس البنطلون في البيت، لا تلبسه إلا أمام واحد فقط هو زوجها، أمام زوجها فقط. والدعاء ما نبش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك. عارف لو قلت فلان ضايع كل الناس يقولك رد الله عليك، أقولك تعمل حاجة، تعال قول معايا كده: صليت العشاء ولا لسه؟
لا لسه.
طب هتصلي فين؟
صلي.
طب المغرب صليته ولا لا؟
اه صليت.
طب قول معايا الدعاء ده: اللهم رب الضالة،
اللهم رب الضالة،
اللهم رب الضالة،
اللهم رب الضالة،
هادي الضالة،
هادي الضالة،
منجي من الضلالة،
منجي من الضلالة،
رد علي ضالتي،
رد علي ضالتي،
بقدرتك،
بقدرتك،
وسلطانك،
وسلطانك،
فإنها،
فإنها،
من عطائك،
من عطائك،
وفضلك،
وفضلك.
صلي العشاء وإن شاء الله تلاقوها. تمام، اقعدوا صلوا على النبي وانتوا والله هتلاقوها. بعد صلوا على النبي وانت ايه؟ على الأرض إن شاء الله. يلا عزوز اجري بسرعة وتيجي تصلي عشاء وتصلي الصلاة. فيحرم على المرأة أن تلبس البنطلون مع ما هو اسم السراويل، بس للأسف أحد لفظ جنابي لازم الناس تفهمه. يحرم على المرأة أن تلبس البنطلون أمام أي مخلوق إلا أمام زوجها فقط. لو لبست المرأة البنطلون أمام أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو ابنتها، طبعا التي ترضع ما في شيء، الصغيرة هذه اللي يعقل خلاص تمام، أو يعني العيل الذي يفهم خلاص طبعا تبتعد عنه تمام. لو لبست المرأة البنطلون أمام أمها وهي حلال أم كأنها تلبسه في الشارع، لكن يحرم عليها أن تلبس البنطلون في الشارع ولا في البيت. إذن المرأة ما تلبس البنطلون إلا أمام زوجها فقط، لكن تلبسه تلبس فوق منه القميص أي الجلباب وهكذا. ننتقل الآن حد العورة من المرأة. طبعا ابن عثيمين له رسالة طيبة قيمة تسمى الحجاب، فيها كل الشبه التي ترد على كشف الوجه للمرأة، وهذا موجود بالتفصيل خطبناه في الجمعة في مسجد محمد سلامة بعنوان وهل الحجاب إلا النقاب، وهل الحجاب إلا ماذا؟ إلا النقاب. حد العورة من المرأة، يقول بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين. طبعا هذا الكلام خطأ، سنرد عليه إن شاء الله. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن من مواضع الزينة إلا الوجه والكفين. طبعا هذا خطأ، في هذا هو المنهي عن إبدائه، المنهي عن إبدائه، سنرد على ذلك إن شاء الله، كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. هنا الحائض لا تصلي، معنى الحائض هنا، الحائض هنا أي البالغ، والخمار غطاء الرأس. لا يقبل الله صلاة حائض، ما هي المرأة التي عليها حائض أبدا؟ يعني المرأة، الرجل يعرف البلوغ بالاحتلام، والمرأة تعرف البلوغ أيضا بالاحتلام وبالحيض وبظهور بعد الأشياء في الجسد، يعني كذا كالثديين وهكذا كالثديين وهكذا. إذن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة التي بلغت سن الحيض. رواه الخمسة إلا النسائي صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع، الدرع القميص، في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها لا يصح إسناده موقوفا ولا مرفوعا. تمام، بعض الناس يقول لك لابد المرأة يكون ثوب طويل يغطي كل القدم، الصحيح هذا الحديث ضعيف لا يصح إسناد موقوفا. عن عائشة أنها سألت في كم تصلي المرأة من الثياب، فقالت للسائل سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني. فأتى علي فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق. لكن في تمام المنة، لكن في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، روى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار، وإسناده صحيح. وروى مالك في الموطأ وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي عن عبيد الله الخولاني وكان يتيما في حجر ميمونة أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، وإسناده صحيح. وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة. ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار، وإسناده صحيح. وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، الدرع والخمار والملحفة. رواه ابن أبي شيبة سنده صحيح أيضا. فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل والله أعلم. إذن المرأة يعني لا يشترط أن المرأة تلبس الجورب اللي هو الشراب أبدا، طالما الثوب طويل. المهم في صلاة المرأة أنه لا يظهر شيئا من ساقها قط أبدا، تبطل صلاتها إذا ظهر شيء من صلاتها، تمام؟ لابد. فالجلباب لما يكون طويل ما يشترط تلبس شراب، وللبنطال طبعا المرأة لا يصح أن تصلي بالبنطلون صلاتها باطلة. لو المرأة صلت بالبنطال أي البنطلون من غير جلباب فوقه صلاتها باطلة، صلاتها ماذا؟ أما الرجل هذه مسألة أخرى، يعني في كراهة لكن صلاة صحيحة، تمام؟ لو ضيق يعني خدنا هذا في الضيق. في الضيق ما يجب من الثياب، طبعا قبل أن ننتقل لهذه النقطة في مسألة عورة المرأة، طبعا من ناحية وجه المرأة في تغطية وجه المرأة طائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستر الوجه، هي من كتاب ففر الله نقلا عن رواعي البيان للصابوني أثابه الله. أولا قال ابن الجوزي في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، أي في قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن، أقوال المفسرين كالآتي: قال ابن الجوزي أن يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر، والمراد بالجلابيب أي الأرضية، قال ابن قتيبة. ثانيا قال أبو حيان في البحر المحيط، وقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أي شامل لجميع أجسادهن، أو المراد بقول عليهن أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، يعني كان يعرف الحرة من الحرة من الأمة اللي زي العبد، لو لقوها كشفة يبقى دي أمة، مغطية يبقى دي ماذا؟ حرة. ثالثا وقال أبو السعود الجلباب، ثالثا وقال أبو السعود الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها. ومعنى الآية يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. وعن السدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين، لكن ابن عثيمين في رسالة الحجاب قال ما تكشف عينيها، إنما لفي ضرورة، ضرورة قصوى، وهو ذكر هذه الأسباب، لكن المرأة مأمورة أن تغطي ماذا أيضا؟ عينيها. وموجود هذا بالتفصيل في خطبة وهل الحجاب إلا النقاب. رابعا قال أبو بكر الرازي في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها على الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيهن أهل الريب. خامسا وفي تفسير الجلالين جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، قال ابن عباس أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. سادسا وفي تفسير الطبري، طبعا لم نذكر تفسير ابن كثير لأن تفسير ابن كثير يكاد أن يكون مختصرا لتفسير الطبري، تمام؟ وهو نفس الكلام كان ابن كثير. وفي تفسير الطبري عن ابن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وروي مثل ذلك عن ابن عباس. طبعا في هناك مسألة من الشبه، روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخ الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يركب خلفه في حجة الوداع أو حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وهو راكب خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قد يقال إن في هذا دليلا على كشف الوجه. الجواب على ذلك، قال ابن عثيمين رحمه الله: وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك، بل حرف وجهه إلى الشق الآخر. ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية. ده هذا دليل على أن الإنسان لا ينظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول وجه الفضل، بل حتى لا أنسى، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين أي الجوانتي. هنا السيدة عائشة تقول: كان الرجال إذا حاذوا بنا أسدلنا على وجوهنا. كانت النساء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو في السفر يمشوا وراء الرجال بحوالي كيلو، بعيد جدا. الرجال واحد وراء النساء يحرس النساء بعيد أيضا عنه. فكان إذا رجل مر بفرس ولسين كانت المرأة تغطي ماذا؟ وجهها. وأما بالنسبة للقفة زين، المرأة التي تعمل عمرة أو حج لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفة زين. قال العلماء: لا تلبس القفة زين الجوانتي، لكن تدخل يديها في كميها. تدخل اليدين داخل ماذا؟ إذن اليد ما ظهرت الآن، وفي نفس الوقت ما لبستش القفاز الجوانتي. تدخل يديها أين؟ تدخل يديها في كميها هكذا، بحيث وطبعا في أستك في الأمام، تدخل يديها في كميها. ماذا قال ابن عثيمين رحمه الله؟ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة. قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها؟ فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب. أو يقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر، إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك، أو قال: فأمرني أن أصرف بصري. طبعا هناك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي رواية الحديث البخاري ومسلم، وفي رواية: إنما جعل الإذن من أجل البصر. يعني ساعات واحد يغط على واحد يخبط مش موجود، فيبص في الباب يشوف موجود، هذا حرام، لأن الإذن أصلا مفروض ألا تنظر. حتى لما تقف تزور إنسان ما تقف وجهك للباب، وإنما في شباك ما جنب الشباك وكذا، المهم. ولكن ما يكون الطرق كطرق الشرط. مرة واحد زي العم كان النهاردة خبط فين هاني ده، فين أنت يا شيخ هاني؟ والله لو كنت أعرف كنت خرجت لك، بس ما كنتش أعرف. واحد مرة طرق الباب جامد كده للإمام أحمد، فخرج عليه قال: هذا طرق الشرط، طرق الشرطة. ما هذا التخبيط؟ بل باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بالأظافير هكذا. لا، قال: هذا طرق الشرط، هذا طرق ماذا؟ طرق الشرط. أيضا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد: ثم وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى إذا أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن إن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة سفعاء الخدين. الحديث هنا في جمع الأصول: السفعة سواد في اللون، يعني في بقعة في الوجه هكذا. فقامت امرأة سفعاء الخدين. قال ابن عثيمين رحمه الله ردا على من يقول: ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سفعاء الخدين، ما عرف أنها سفعاء الخدين، سفعاء الخدين في الحديث سفعاء، ما هنا أنها سفعاء، ما عرف أنها سفعاء الخدين. قال أي ابن عثيمين: وعن حديث جابر بأنه لم يذكر متى كان ذلك. فإما تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح، والله تعالى يقول: وأن يستعففن خير لهن، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب أي النقاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، إذن قبل فرض الحجاب. الناس الآن عندهم كلمة الحجاب اللي هي تلبس تكشف وجهها، كلمة الحجاب في الشرع هي النقاب. كلمة الحجاب في الشرع هي ماذا؟ الحجاب يعني ماذا؟ وعمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء النبي قال: لو حجبتهن، فنزلت آية الحجاب يعني آية ماذا؟ آية النقاب. فكلامنا الآن نعود إلى كلامنا الآن في كل هذا رد على أن وجه المرأة الذي قال وجه المرأة وكفالها يسع عورة، رددنا على ذلك من القرآن والسنة. وهناك خطبة كاملة بعنوان: وهل الحجاب إلا النقاب؟ إلا ماذا؟ إلا النقاب. ما يجب من الثياب وما يستحب منها، نحن نتكلم الآن عن شروط الصلاة، ما يجب من الثياب وما يستحب منها. الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة، هذا بالنسبة للرجل. فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه. ساعات واحد الآن يلبس، طبعا كلمة الجلباب للمرأة والقميص أو الثوب للرجل، ما واحد يقول هات الجلابية، كلمة الجلابية الجلباب مرأة، الرجل ما له جلباب، المرأة لها جلباب، لكن نقول جلابية تنزلا يعني هكذا. فبالنسبة ساعات الرجل يلبس قميص اللي هو جلابية وتكون خفيفة ومش لابس منطل من تحت، فتشوف لون الجلد من تحت الجلابية هذه قميص، فصلاة الرجل هنا لا تصح، ولا يصح أن يصلي في هذا، لابد أن يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة. وسنرى الآن في الصلاة لابد أن يستر ماذا؟ المنكبين، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ويجوز الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولي كلكم ثوبان؟ رواه مسلم ومالك وغيرهما. يعني ممكن الواحد عنده ساعة حتى يصلي كل فرض ثوب ما في شيء، لكن في ثوب الواحد يجوز. ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، يعني إذا أراد أن يصلي، إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. صحيح كما في صحيح الجامع. في زيادة عند البيهقي: فإن لم يكن له ثوبان فليتذر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاة اشتمال اليهود. طبعا هذه ليس عنده يعني. وروى عبد الرزاق أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل، يعني لم يقصر، ولم يأل ابن مسعود يعني لم يقصر ابن مسعود. إذا وسع الله، أي قال عمر، إذا وسع الله فأوسعه، جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء. عرفنا الإزار، ما هو الإزار؟ الإزار الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن، والرداء الذي يحيط بالنصف الأعلى من البدن. صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. الشرح من القاموس: القباء بفتح القاف ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. القباء مش القباء، غير مزق القباء، هذا قباء بالفتح. قباء ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في طبان وقباء. الطبان اللي قالوا يسموه ماذا؟ طبان سراويل قصيرة اللي بيسموها الشورت والعياذ بالله. في طبان وقميص قال وأحسبه قال في طبان ورداء، وهو في البخاري بدون ذكر السبب. وعن بريدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به. اللحاف أي في ثوب يلتحف به يلف هكذا. ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، ليس عليه رداء اللي هو ماذا؟ يستر النصف الأعلى. نعم قلنا عورة الرجل من الصرة إلى الركبة، لكن ما يأتي من الصرة إلى الركبة يصلي هكذا، لازم يلبس شيء فوق. رواه أبو داود والبيهقي وإسناده حسن كما في تمام منا. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. في تمام منا في التعليق على فقه السنة، وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة. عرفنا الصلاة لها حكم بخلاف المشي، عورة الرجل مع الرجل من الصرة إلى الركبة، لكن إذا صلى قال يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة، وهو القسم الأعلى منه. وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر وغيره. وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه، وفي أخرى منكبيه منه شيء. يعني ممكن واحد يصلي الآن ويصيب الكتف مكشوف، لا. رواه الشيخان وأبو داود. قال الشوكاني في نيل الأوطار وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. وعن أحمد لا يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، وعنه أيضا تصح ويأثم. يعني ممكن واحد الآن يصلي بالفنلة، طبعا ما عنده شيء خلص، لكن مكروه، لأن المقصود الكتف. الفنلة الحملات هذه، أقصد الفنلة الحملات، اسمها في الشرع الشعار. اسمها ماذا الفنلة؟ اسمها ماذا؟ الشعار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار يعني الفنلة الملصقة للجسد، والناس دثار أي الثوب الذي يلبس فوق ماذا؟ فوق الفنلة. فالفنلة حملات هنا لا تغطي الكتف، لا تغطي ماذا؟ الكتف. إذا لابد أن تغطي الكتف، لأن هنا في خلاف بين العلماء في صحة الصلاة، وهناك إن تصح وتأثم هكذا. إذن ما هي شروط الصلاة؟ الشرط الأول العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الشرط الثالث طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. الشرط الرابع ستر العورة. ستر ماذا؟ العورة. والعلماء قالوا هذه عورة للصلاة وليست لرؤية الناس. يعني ما يأتي الإنسان مثلا يطوف حول الكعبة ولابس التبان أي الشرط، هذا ما يجوز، لأن هذه عورة للصلاة. يعني وفرض أن ما في حول الكعبة مخلوق إلا هو فقط، لا يصح أن يطوف هكذا. أي المرأة لا يصح أن تطوف هكذا في غير شروط الصلاة، ولو ما في أحد ينظر إليها قط، لأن العلماء يقولون إن هذه شروط للصلاة وليست للنظر. شروط لماذا؟ للصلاة وليست للنظر. عرفنا العورة. كشف الرأس في الصلاة، كشف الرأس في الصلاة ما حكمه؟ طبعا هناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوة اللي هي الطاقية، فجعلها سترة بين يديه ضعيف. وزمان كان إخواننا في أنصار السنة بيتكلموا عن كشف الرأس في الصلاة وكذا وكذا، والألباني رد على ذلك، قاسوا على كشف المحرم في الصلاة، والألباني يقول هذا من أعظم يعني ما رأيته في حياتي من قياس. يقول: وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جواز القياس على حسن المحرم في الحج، فمن أبطل قياس قرأت عن هؤلاء الإخوان. لكن أنصار السنة إخوة على علم وعلى خير، وهذا كان من قبل ليس الآن، هذا كان من قبل وليس الآن، وكل الطوائف على خير. أنا أحب كل المسلمين بشرط ألا يشرك بالله شيئا وألا يكفر مسلما، ألا يشرك بالله شيئا وألا يكفر مسلما. يقول: وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس، حاسر الرأس، واستحب ذلك إذا كان الخشوع، ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة. التعليق على ذلك من تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني. الحديث اللي هو ابن عساكر ربما نزع صلى الله عليه وسلم قلون سوته، الحديث لا يصح، حديث ضعيف أول شيء كما قال الألباني كما في الضعيفة. بالمناسبة هناك عدة أحاديث الآن رجع عنها الألباني مؤخرا، يعني مثلا كان في حديث بيضعفه اللي هو ماذا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وقال: يا سعد لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر. هو صححه أخيرا في التحقيقات الأخيرة اللي هي في المشكاة وفي السلسلة الصحيحة، يعني حديث صححه الآن اللي هو ماذا، لا تسرف في الماء أو في الوضوء وإن كنت على نهر، صححه أخيرا. أيضا حديث، انتبه لأن ساعات أحيانا الحديث سبحان الله رغم ضعفه في موضع وصححه بعد ذلك، اللي هو كره الرجل يعني يكشف يخرج من الخلاء، يعني حديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، هو ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ضعف حتى في النسخة التي معها هذه فقه السنة بتحقيق الألباني، طبعا جميعا من تحقيقات الألباني، ضعفه في ضعيف الجامع، لكن مؤخرا في الطبعات الأخيرة في السلسلة الصحيحة صحها، في الطبعات الأخيرة صحها. وهناك كتاب قيم الإعلام بأقوال الألباني الإمام أتى فيه بمعظم الأشياء التي تراجع عنها الألباني من معظم كتب الألباني، اسم الإعلام في أقوال الألباني الإمام، أقوال الألباني ماذا؟ قبل حوالي 6 حديث كانت ضعيفة صححها، صحيحة ضعفها، من حسن لتضعيف، من تضعيف لحسن، في كل هذه الأشياء كتب كذا اسم الإعلام بأقوال الألباني الإمام، بآخر أقوال الألباني الإمام. هنا في تمام منا في كشف الرأس في الصلاة ماذا يقول؟ لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا، فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسير ما يستتر به، لأن اتخاذ السترة أهم، اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها. والذي أراه في هذه المسألة كما يقول الألباني، كما يقول والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب، فإن الله أحق أن يتزين له، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حس الرأس، والسير كذلك في الطرقات، والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة، فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية، فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس. إلى أن قال: وأما استحباب الحسر بنية الخشوع، يعني يكشف رأسه بنية الخشوع، فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي، ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل عنه، وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها. ومما سلف أي تقدم تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه، إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم، ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا، وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر. والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض. فتأمل هنا نقطتان ننبه عليهما. الأولى من خوارب المروءة، الألباني ذكر حوالي 70 شيئا من خوارب المروءة، ذكر حوالي 70 شيئا من خوارب المروءة، ونقلها عنه أخونا الشيخ السيد عفاني في المجلد السادس من علو الهمة. تمام، حوالي ذكر حوالي 70 من خوارب المروءة المشي حاس الرأس، اللي يمشي في الشارع ورأسه مكشوفة. ما معنى خوارب المروءة؟ من خوارب المروءة أنه لا تقبل شهاداته في علم الحديث. لو أثناء جمع الحديث ذهب وأنت ما معك، لا الحديث هذا ما مع أحد قط إلا أنت، ووجدك حاس الرأس تمشي في الشارع مكشوف الرأس، لا يقبل منك الحديث، لا يقبل منك ماذا؟ الحديث. فمن خوارب المروءة المشي حاس الرأس، حاس مكشوف الرأس. تمام. ثانيا التوفيق بين كلام الألباني وكلام الشيخ سيد سابق رحمه الله. سبحان الله، أن الإنسان إذا كان في بيته يختلف الوضع عما إذا كان في المسجد، صح أم لا؟ عرفنا الآن المشي حاس الرأس من خوارب المروءة، لكن ما قالوا إن في البيت من خوارب المروءة، بل كان مالك بن أنس لا يخرج إلى أولاده إلا بالقلنسوة بالطقية، وفي البيت بالقلنسوة بالطقية. فالتوفيق بين الرأيين هذين والله أعلم. أن الإنسان في المسجد طالب أنه يذهب للمسجد فيراه الناس، إذا لابد يعني من تغطية الرأس على هذا. أما إذا كان في بيته فعلا الإنسان يكون حر، ما يستطيع أن يعني يتخفف حتى يصلي يطيل الصلاة كذا براحته، صح أم لا؟ إذن بهذه الكيفية الإنسان إذا كان في بيته ما يلبس العمامة عشان يصلي، من أجل أن يصلي، صح أم لا؟ ما يستر الطقية في بيته هكذا. فهذا والله أعلم يعني يكون محمول على البيت. إذا كان الإنسان في بيته يعني كذا يتخفف يريد أن يطيل براحته، أما المسجد فله أحكام خاصة والله أعلم. هنا خامس شرط، خلاص بقينا احنا الآن ما شاء الله أوشكنا على الانتهاء الآن، ما شاء الله ما شاء الله. خامس شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة. وهو الإنسان اللي بدعو الله لابد يسيس الناس كلها اللي بيدعو. شوف والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في كتيب زاد المهاجر إلى ربه لابن القيم رحمه الله قال إن الذي يدعو إلى الله تعالى لابد من أربع شروط من هذه السورة. أولا العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الصبر على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا افتقدت شيئا من هذا فلا تدعو إلى الله تعالى، لابد أن تصبر على الناس. مثل المرأة مثلا، كما قلنا من قبل، المرأة كانت نائمة وزوجها طرق الباب أو أتى موعد دخول البيت وما قامت بطهي الطعام، ماذا تفعل؟ تحط الحلة على النار بسرعة وتشغل البوتاجاز والمية سخنة أو أي شيء. عملت الطعام الحلة على النار، حلة على النار، صح ولا؟ حل على النار، خلاص الرجل يسكت يريح شوي. عملت خلاص حل على النار، طب ما خلاص باقي غلوة، باقي شوي خلاص. لكن لما يدخل يفاجأ ما في شيء قط، وهكذا اللي يدعو الله خلاص قربنا نخلص أو شكنا وهكذا. يعني واحد لابد هنا ما تأخذكش عزة العلم أنك أنت خلاص، لابد تصبر على الناس وتسيس الناس، وحتى والله لو سبك مين ما تسأل، خلاص أنت لابد من الصبر، لابد من الصبر. استقبال القبلة، وهذا من أهم الشروط التي تتأكد للصلاة، استقبال القبلة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وعن البراء قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة، رواه مسلم. وهذا في مسجد في المدينة النبوية على سيدنا الصلاة والسلام يسمى بمسجد ذي القبلتين، الناس يذهبون إليه في الأشياء المزارات، هذا بدعة. زيارة المسجد صحيح، لكن زيارة هذا المسجد بدعة، هذا ما هو المزارات. من المزارات قباء، أنك شهداء أحد وهكذا. مسجد القبلتين هذا حكايته لما نزل التوجه إلى الكعبة وترك بيت المقدس، كان الناس يصلون أين؟ يصلون في مسجد ذي القبلتين هذا، يصلون تجاه الشام. فأتى واحد وأهم يصلون أخبرهم بأن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فتحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، ولذا سمي بمسجد ذي القبلتين. مسجد ماذا؟ ذي القبلتين. من شروط الصلاة استقبال القبلة. ما حكم المشاهد بالكعبة وغير المشاهد لها؟ في كتاب الإيضاح للنووي رحمه الله ذكر في أول كان الناس يصلون خلف مقام إبراهيم، فلما كفر الناس صارت الصفوف دائرة حول الكعبة. حول ماذا؟ حول الكعبة. ما حكم المشاهد للكعبة وحكم غير المشاهد لها؟ حكم المشاهد للكعبة الذي يصلي في بيت الله الحرام، اللهم ارزقنا جميعا الحج والعمرة. وحكم غير المشاهد أي الذي يكون بعيدا عن الكعبة في مصر أو حتى هناك في الحجاز في خارج الكعبة وكذا. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها، لأن هذا هو المقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر للآن، انظر للآن العمود هذا، لو تخيلنا أن العمود هذا هو الكعبة، انتبه تماما أنك ممكن تصلي في الحرم وصلاتك باطلة. لو أنك تصلي في الكعبة، الكعبة الآن هكذا، لابد أن تكون الكعبة أمامك بخط مستقيم حتى لو أنت في آخر الصف. أما لو هذه الكعبة وأنت صليت الآن وصارت صلاتك ليست أمام الكعبة، شوف أنا أشير بيدي الآن إلى غير العمود الآن، فصلاتك باطلة. إذن الموجود في الكعبة لابد أن تكون الكعبة أمامه حتى لو في آخر المسجد، لكن لو انحرف، لذلك تجد الصفوف الآن حوالي دائرة حول ماذا؟ حول الكعبة. لكن لو انحرف عن الكعبة وصارت الكعبة ليست هي المركز بالنسبة له، فصلاته باطلة. إذن حكم الذي يصلي في الكعبة لابد أن يكون في اتجاه الكعبة، تمام؟ لو تخيلنا أن الكعبة على هيئة دائرة لابد أن يصلي إلى مركز الدائرة، لكن لو صلى إلى الوتر، وتر الدائرة يكون طرف، صلاته باطلة. يعني يصلي عند الوتر لكن وجهه إلى الكعبة. وجهه إلى أين؟ أقصد يعني يصلي جهة الكعبة، ما أقصد الوجه. الوجه طبعا لما نأتي إن شاء الله في الصلاة السنن نذكر الواحد يصلي، لما يصلي هل يصلي في اتجاه يصلي مثلا عينه للقبلة ولا عينه موضع السجود، هذا موضع آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وأقره البخاري صحيح كما في صحيح الترمذي. هذا بالنسبة لأهل المدينة، وأن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة اللي بسمها السعودية والعراق. وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه وهكذا. سؤال: بما تعرف القبلة؟ كل بلد له أدلة تختص به، كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة أي البوصلة. انتبه، الآن بعض المساجد طبعا المحراب هذا اللي بيعملوه الدائرة عشان تصلي فيها هذا بدعة، هذه في الجاهلية كانوا يقربون بها القرابين. فبعض المساجد حتى الآن، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حجة، ولا المسجد العام ليس حجة. ابن القيم يقول في زاد المعاد: عمل أهل المدينة، لما بيتكلم الناس بيسألوا في عمل أهل المدينة ليس حجة، قال: إنما كان حجة عندما كان فيها الصحابة، فبعد انقراض عصر الصحابة فعمل أهل المدينة ليس بحجة. تمام؟ مثل ما ذلك زمان في سنة 78، والله كان الأذان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر حوالي 12 دقيقة، الأذان 4 مآذن. أنا بقول لك يعني الآن ما تتخذ المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تتخذ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، في بدعة، في زخرفة، في كذا في كذا. كان هناك أذان 4 يؤذنون في وقت واحد، واحد الله أكبر الله أكبر، المأذن الثانية الله أكبر الله أكبر، المأذن الثالثة الله أكبر الله أكبر، المأذن الرابعة الله أكبر الله أكبر، ثم كل واحد بنفس الكيفية يستمر الأذان حوالي 12 دقيقة أو 10 دقائق. تمام؟ الحمد لله الآن بقى مؤذن، صار في الأذان مؤذن واحد فقط. تمام؟ فالحجة أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. تمام؟ فالحجة في الكتاب والسنة، نفس المسألة. الآن بعض المساجد حتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محراب، هذا بدعة. ما الدليل على أنه بدعة؟ في كتاب الإبداع، في مدار الابتداع للشيخ المحفوظ، في كتاب السنة والمبتدعات أيضا، بغض النظر عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. لما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، كان الذي في الصف يرى بياض خد النبي، خد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام يصلي في المحراب، أنت لا هتشوف خد الإمام ولا وش ولا جسد أحد إلا ظهره فقط، صح أم لا؟ إذن الإمام يكون ظاهر. المحراب هذا بدعة، اللي بجعلوه في الصلاة، اللي بجعلوه في تدخل الإمام جوه هذا بالداخل، هذا هذا بدعة. الصحيح الآن الحمد لله هكذا الآن، حتى تلاحظ الآن بفضل الله تعالى ما أردنا أن نفعل هذا حتى في المسجد هناك، في مسجد الرحمن، مسجد الرحمن، كل المساجد ماذا يكون هذا المحراب، يكون هذا ماذا المحراب، الإمام يصلي الآن هكذا ويرى. أما هذا مبنى، المبنى مبنى الحائط أصلا هكذا. حكم من خفيت عليه القبلة، واحد في مكان لا يعرف أين القبلة، من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. فإذا تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. ما معنى هذا الكلام؟ واحد في مكان لا يعرف القبلة، يسأل أحد ما أعرف في الجبل مثلا، ما يعرف القبلة، تمام، هذا نعرف احنا ذي الواحات، عندنا 1000 كيلو، ما هون تقول الإسكندرية ولا المنوفية ولا الشرقية، 1000 كيلو، ما سفر سفر، ممكن تكون في المكان ما تعرف، وفعلا بعد ساعة يمر عليك واحد، ممكن تمشي ساعتين ما لا تقابلك سيارة ولا عربية ولا شيء أبدا. تمام؟ فهنا أنت اجتهدت وصليت، الواحد هناك أثناء الصلاة اتضح أنك لست في الصلاة، فأتى واحد وحولك إلى القبلة، تتحول وصلتك صحيحة. طب بعد ما انتهيت اجتهدت في معرفة القبلة، وليس معك بوصلة ولا كذا ولا كذا، أو عن طريق الشمس وكذا، اجتهدت، وبعد الاجتهاد وبعدما صليت وانتهيت من الصلاة، أتى واحد قال لك: يا عم صليت كذا، القبلة هذه الجهة، أنت صليت خطأ، صلاتك صحيحة ولا تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة ولا تعيد الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، أي بمسجد قباء، في صلاة الصبح أي الفجر، لأن بعض الناس عندهم الصبح غير الفجر، والله يا إخواني بعض الناس يصلي الفجر ويطلع الشمس يصلي الصبح، صلاة الصبح هي صلاة الفجر. بعض الناس أيضا يكون صحى من النوم لازم يستنجى، ما تستنجى، لا تستنجى إلا إذا خرج بول أو غائط،
لكن لو أنك استيقظت من النوم، بعض الناس لما يستيقظ لابد يستنجى، طالما أنك ما في احتلام ولا بول شيء تصلي تتوضأ على طول. بعض الناس أيضا إذا خرج منه ريح يذهب يستنجى، هذا خطأ. الاستنجاء ما يكون لو في بول أو براز تستنجى، ما خرج منك ريح ما في بول ولا براز تتوضأ مباشرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء أي بمسجد قباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت فاستقبلوها، يقول فاستقبلوها لو هو ماذا، فاستقبلوها لو هو أمرهم، فاستقبلوها لو هم من أنفسهم، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد، إذا أراد صلاة أخرى، يعني هو الآن ما يعرف القبلة، صلى الظهر لما يأتي العصر يبدأ يجتهد مرة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلىه بالأول. آخر شيء نتكلم عنه إن شاء الله: متى يسقط الاستقبال، أي يعني متى يسقط استقبال القبلة، وبمعنى آخر متى يجوز لك أن تصلي في غير اتجاه القبلة. استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية: أولا، صلاة النفل للراكب، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. طبعا لا يشترط أنه في بداية الصلاة يتجه القبلة، بعض الناس أبدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يلبس عمامة سوداء، وكان يصلي على الناقة صلى الله عليه وسلم. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، أي في الفريضة، تمام، في المكتوبة أي الفريضة. والإيماء أي الإشارة بالرأس إلى السجود، سنقرأ في تحفة الأحوذي شرح هذا إن شاء الله، يعني الأدلة التي تدل على جواز غير السفر. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. وقال ابن حزم: وهذا حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر، في الحضر والسفر. في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي في المجلد الثاني طبع دار الفكر، باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. هنا ماذا قال؟ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. قال المبارك فوري: يصلي على راحلته نحو المشرق ليس فيه قيد السفر، ليس فيه قيد السفر، ما اشترط السفر. وقد وقع في حديث أنس عند أبي داود قيد السفر، وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين، وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده. يعني هو مسافر الآن، ما يشترط القبلة، مثل الآن السفر الآن ناحية الإسماعيلية، قبلتنا نحن ناحية الإسماعيلية مثلا، هو يسافر الآن ناحية مثلا الإسكندرية، تمام، في غير اتجاه القبلة، في هذه الحالة لا يشترط اتجاه القبلة، وهو إجماع كما قال النووي.
والحافظ العراقي وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، هل يجوز في الحضر أن تصلي على الدابة وفي غير اتجاه القبلة؟ فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الأصخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر. قال النووي وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى. قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، وهو ماشٍ على قاعدتهم، فأنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما. فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى. قلت: هو الظاهر والله تعالى أعلم. وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء. إذن من صلى على الدابة في غير السفر لا تعيب عليه، ومن لم يصلي لا تعيب عليه، تمام؟ فقد ورد أي وردت الآثار تدل على جواز الدابة صلاة على الدابة في السفر. آخر نقطة إن شاء الله تعالى: متى يسقط الاستقبال في القبلة؟ متى صلاة النفل للراكب؟ أيضا يجوز إسقاط اتجاه القبلة متى صلاة المكره والمريض والخائف. الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وفي قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري. ما معنى ذلك؟ في المكره واحد مسك لك السلاح، إذا ما صليت في العكس أقتلك بالسلاح، ولوقتك هذا أن يخرج تصلي خلاص تصلي. أو الخائف أمام يعني يمشي في الطريق وخائف يستقبل غير القبلة. أيضا المريض، واحد الآن عمل عملية جراحية عافانا الله إياكم، والسرير في غير اتجاه القبلة، والغرفة لا تحمل إلا هذه الكيفية، ما يستطيع حتى لو الناس أتوا ووجهوا السرير الغرفة ما تشيل اتجاه غير اتجاه القبلة، وهو ما يستطيع، في هذه الحالة يصلي في غير اتجاه القبلة، في غير اتجاه. نفس الحكم ينطبق على الوضوء، هناك ما يستطيع أن يتوضأ والماء موجود، وليس هناك من يوضئه ولا يستطيع القيام، يتيمم. هنا في نهاية الدرس نقطة نشير إليها في مسألة الأذان، في مسألة الأذان، وهي مسألة الإقامة. مسألة ماذا؟ الإقامة. فإقامة الصلاة، طبعا الأذان في مكبر الصوت هذا شيء جيد، لما تكبر الأذان في الميكروفون شيء جيد، أما الأذان إقامة الصلاة في مكبر الصوت فهذا خلاف الصحيح. وأما الحديث الذي يقول لا تسبقني بآمين فهو ضعيف، حديث لا تسبقني بآمين فهو ضعيف، وذكر الألباني ذلك بالتفصيل في تمام المنة. فلما قال لا تسبقني بآمين معناه أنه كان بيقيم في المنارة في المأذنة، عقبال ما ينزل يجد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، لا تسبق ضعيف، تمام. وحديث ابن عمر كان يسمع الصلاة الإقامة، قال لأن بيته كان قريبا من المسجد، تمام. فالأذان في مكبر الصوت الميكروفون هذا شيء جيد، لكن الإقامة في مكبر الصوت خلاف السنة. ثانيا حتى ذكروا قالوا إن الناس بعض الناس لا يأتي إلا بعد الإقامة، فلو أن الإمام ما يعني فلو أن فأحيانا لا يأتي الناس إلا بعد الإقامة فبما تقام الصلاة؟ بما يصلي الإمام لما الناس تأتي على الإقامة في مكبر الصوت. لكن لما تكون إقامة في مكبر الصوت الداخلي يعني في الداخل ما يسمع في الخارج، تجد الإنسان نازل خائف يسرع يأتي بسرعة، يا ترى صلوا أم نصلوا، تركوا أم لا، يأتي بسرعة. لكن لما يأتي هذا وينتبه، إذن الأذان الخارجي سنة. أما الإقامة في مكبر الصوت خلاف السنة. أحيانا احنا في المسجد الآخر الآن نصلي، تقام الصلاة، وأثناء الصلاة تجد نفسك ما تفهم أو ما تستطيع تنقطع ويشغل الناس. إذن الإقامة في الداخل من السنة، أما الخارج لا. ليس هناك دليل على أن الإمام المؤذن كان عند إقامة الصلاة يصعد إلى المئذنة ويقيم الصلاة في المئذنة. فالمكبر الأذان في المكبر الخارجي، أما الإقامة في الداخل ولا تقيم في الخارجي، لأن فيه شغل وفيه تأخير، ولأن فيه تأخير للناس في الإقامة، ولأنه أحيانا لا يكون أحد في المسجد، فبما تقام الصلاة والوقت قد تأخر، بما يصلي الإمام، يصلي مع من، يصلي بمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل صلاة العشاء، صلى الله عليه وسلم صلي السنة وصلي السنة إن شاء الله.